بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق، لو استأجر الدار لسنتين ومضت السنة لا يجب عليه حينئذ التجديد. الإيجار لازم بمقدار ما وقع عليه عقد الإيجار، وأما لما يأتي ليس التجديد لازم، لكن له للمؤجر أن يوكل المستأجر بأن يجدد عقد الإيجار إذا ما مضت المدة وانتهى الوقت، وإذا ما جدد بمقتضى وكالته أصبحت حينئذ الإجارة لازمة. تحققت الإجارة فتصبح لازمة مشمولة لعمومات أوفوا بالعقود، وبالتالي حينئذ لا يجوز له أن يفسخها، يعني ليس له حينئذ ذلك ولا يكون مسلطا عليه، لكن له أن يعزله عن هذه الوكالة كما قلنا، لأن الوكالة من العقود الإذنية، وبالتالي يجوز له العزل. إلا أن التصرفات الواقعة بعد العزل وقبل بلوغ الخبر حينئذ تكون تلك التصرفات الوضعية نافذة في البيع، لأن الميزان هو لخلعه ولعدم نفوذ التصرفات الوضعية هو ببلوغ الخبر لا بالعزل الواقعي. فلو عزله واقعا ولم يبلغه خبر العزل تكون تصرفات الوكيل نافذة بلا أي إشكال في حق الموكل. ثم تعرض لمسألة ما لو اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون وكيلا عنه في تجديد حينئذ عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وانقضاء السنة، وهذا صورناه تارة على نحو شرط الفعل على أن يوكله، يعني مثلا يقول له أجرتك هذه الدار أو استأجرت منك هذه الدار على أن توكلني بتجديد العقد كلما مدى عندما يمضي مثلا، سواء كان ذلك بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود حينئذ في البين، وهذا اللي هو بنحو شرط الفعل. وقد يكون لا بنحو شرط النتيجة، بأن يقول أجرتك هذه الدار على أن تكون وكيلا عني في تجديد العقد متى انتهت المدة وانقضت السنة، ويقول قبلت على ذلك الشرط، فيكون حينئذ الموجب لذلك هو نفس حينئذ الشرط، لا أنه بعدين بده يرجع يوكل. وهذه نقطة الفرق فيما بين شرط الفعل وشرط النتيجة. بشرط الفعل لا يكتفى حينئذ بما ذكراه في متن العقد في البين، لأنه ربما يوكله بعد ذلك وربما لا يوكله. نعم يجب عليه أن يوكله، وإذا ما وكله حينئذ لا يكون مسلوب السلطنة على صاحب هذه الوكالة كما أشرنا فيما سبق. إذا حاصل ما تقدم فيما سبق، وإنما الكلام بالنسبة لشرط النتيجة، وهو أن يقول له أنت وكيلي في أن يقول له أجرتك هذه الدار لسنة على أن تكون وكيلا عني في تجديد هذه الإجارة إذا ما انقضت المدة وانتهى الوقت، فيقول قبلت على ذلك الشرط، فيكون حينئذ الشرط مضمون الشرط. وفحو الشرط مش أن يؤجره، لا، وإنما فحو الشرط النتيجة، وهو أن يكون وكيلا عنه في البين، فيكون نفس الشرط هو الذي ينشئ عقد الوكالة والذي يحقق وكالة المستأجر عن الأجير في عملية التجديد هذه. هذا الشرط من حيث الجواز ولا شك أنه شرط جائز في البين. لماذا؟ لأن الوكالة من الواضح أنها من العقود الإذنية في البيع، وليست حينئذ من العقود التي لا تحصل إلا بأسباب خاصة كما في الطلاق مثلا في البيع، كما لو قال له مثلا أجرتك هذه الدار لسنة على أن تكون زوجتك طالقة، مش على أن تطلق، لا، على أن تكون زوجتك طالقة في البيان لا شك. هنا حينئذ الشرط لا يكون الأسباب المحقق للفراق والبينون، أو على أن تكون مثلا أمتك زوجتي، أيضا الشرط لا يكون من الأسباب المحقق للعلقة الوضعية في البيان. أما وأن الوكالة من العقود الإذنية في البيان، يمكن إبراز هذا الإذن حينئذ بموجب البركة الشرط، وهذا حينئذ لا بأس به. فيقول أجرتك على أن تكون وكيلا عني، فيكون نفس الشرط هو المحقق لهذه النتيجة اللي هي الوكالة، ولهذا الإذن في البحث. هذا المطلب الأول. فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن ينشئ حينئذ الوكالة، إلى أن يجعله وكيلا، بل صار وكيلا له بموجب وببركة الشرط. وهذه نقطة الفرق بينه وبين شرط الفعل في البحث. إنما الكلام في مطلب آخر، وحاصل هذا المطلب الآخر، هل له حينئذ أن يرجع عن شرطه هذا حينئذ في البين، أو أنه لا، ليس له الرجوع عن هذا الشرط؟ في المجالات المختلفة للوكالة حينئذ لا تلزم الوكالة لعدم وجود ما يكون ملزما حينئذ لها في البين، بل حتى لو كان ملزما بالمعنى المصدري للوكالة، التفتوا، حتى لو كان ملزما بالمعنى المصدري للوكالة كما في شرط الفعل في البيع، لا يكون ملزم حينئذ بالنتيجة، يعني بحيث يمكنه حينئذ أن يخرج عن هذه النتيجة ويسلب حينئذ هذا الإذن الذي سلطه للمستأجر على حينئذ تجديد العقد من انتهت المدة. إلا أنه بالنسبة لي المورد الذي نحن فيه اللي هو شرط النتيجة، حيث يكون المملك هو النتيجة، يعني هذه الوكالة وهذه السلطنة وهذه المأذونية التي كانت بيد المؤجر صاحب الدار في البين، سلط حينئذ المستأجر عليها وأعطاها للمستأجر وصارت بيد المستأجر وزمام أمرها حينئذ عند المستأجر في البين، بموجب حينئذ الشرط الذي هو ضمن الإجارة في البين. فحينئذ تكون لازمة هذه الوكالة وهذه النتيجة وهذه المملكية بعبارة أصح بلزوم حينئذ ذلك الشرط، على الخلاف اللي تقدم أن الشرط المشمول لأدلة المؤمنون عند شروطهم. ما هو هذا الشرط؟ هل هو مطلق الالتزام أو الالتزام التابع في البين ولو لعقد جائز في نفسه مثل الهبة أو مثل مثلا شيء من هذا القبيل، أو لا خصوص الالتزام في التزام، يعني الالتزام الذي يكون ضمن عقد التزامي من قبيل الإجارة ومن قبيل البيع أو من قبيل النكاح وشيء منه، يعني سواء كان حينئذ لزومه لزوم أساس المعاوضة إلى آخره، يعني لزوم حقي أو كان لزوما حكميا في البين، على كلا التقديرين وعلى كلا النحوين يكون هذا اللزوم حينئذ ثابتا، وبالتالي يكون إطلاقات المؤمنون عند شروطهم حينئذ شاملة له في البين. وهذه هي النقطة التي على أساسها لا يمكنه في المقام أن يرجع في وكالته. ليش؟ لأن المملك حينئذ النتيجة، وهذه النتيجة مش أنه متوقف على أنه بعدين هو حينئذ يجعله وكيلا يوكله أو لا، بمجرد الشرط حينئذ حصلت النتيجة، لأنه إذا شرط نتيجة وليس شرط فعل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى في البين الذي تم بموجب هذا الشرط تمليك حينئذ هذه النتيجة وتفويض حينئذ أمر تجديد العقد حينئذ إليه في البين على أن يكون مالكا له. فتكون هذه النتيجة الثابتة في حق المستأجر ببركة الشرط لازمة في البين بلزوم الشرط، وهذا الشرط لازم لأنه القدر المتيقن من إطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم النظر إلى الشرط اللي هو ضمن عقد لازم اللي هو مقابل الالتزام في التزام في البيع، لا الالتزام التابع اللي هو الشروط ضمن العقود الجائزة لأنه إذا عقد لازم في البيع، ولا الالتزام الابتدائي اللي هو بمثابة الوعد حينئذ في البيع ما له ربط بالشروط أساسا، على ما مر معكم في بحث الشرط في البيع. هذا الشيء الذي نريد أن نقوله. رغم هذا الكلام ذهب السيد البروجردي والسيد البلبيجاني والسيد الخوئي والشيخ عبد الكريم الحائري إلى الاستشكال، أو إلى أن حتى شرط النتيجة فقط وفقط تأثيره على مستوى التكليف ولا ربط له بالوضع في الباب. هلا عبارة السيد البرجوردي مش بهالمضمون، بل عبارة السيد البرجوردي هو أنه لو كان المؤجر كارها بأن يجدد المستأجر العقد لنفسه في البين يستشكل حينئذ في عملية التجديد حتى لو كان هذا الشرط على نحو شرط النتيجة في البين. هذه عبارة السيد البرجوردي على ما سوف نقول. السيد القلبيقاني وهكذا الشيخ عبد الكريم الحائري أشكله أو بعبارة أخرى مش أشكله، قالوا بأنه لا يجوز له عزله تكليفا، وأما وضعا فحينئذ له ذلك لأن سلطنته حينئذ محفوظة والشرط لا يغير حينئذ في الواقع شيء. ما قبل الشرط كان له السلطنة على العزل لأنه الوكالة من العقود الإذنية، وبعد الشرط حينئذ هذه السلطنة محفوظة وثابتة فيها. السيد الخوي عبارته أوضح وأصرح في البيان، يقول أنه لا يجوز له ذلك تكليفا، وأما من حيث الوضع فحينئذ لا إشكال في صحة عزله وفي انفساخ حينئذ الوكالة في البين. هذا حاصل العبارات اللي ذكره. هذا ذكر السيد الخوي في تعليق على المتن متن العروي، وأما في شرح الاستدلالية العروي لا التزم بهذا الشرط وقال بأنه ليس له عزله حتى وضعا، وكأن الشرح الاستدلالي متأخر حينئذ عما ذكره من تعليق. التعليق ذكره قبل من الشرح أخيرا حينئذ بالنسبة للإجارة بالألف وأربعمية وكذا، أما التعليق قبل ذلك حينئذ بكثير في البحث. النقطة في ذلك وكأن الشرط حينئذ ما بيغير في مضمون الوكالة باعتبار أن الوكالة هي من العقود الإذنية في البحث، فإذا ما كانت من العقود الإذنية فحينئذ الذي صار بموجب هذا الشرط أنه أعطى هذا الإذن. طيب إذا أعطى هذا الإذن في بوسعه حينئذ أن يسحب عنه هذا الإذن بعد ذلك ساعة يشاء. واضح يعني ابتداء الإجارة لا تقع إلا من أهلها، وأهلها هو عبارة عن صاحب الدار في البيت. أن تقع هذه الإجارة وتكون نافذة من طرف المستأجر الذي هو الوكيل في البين هذه بحاجة إلى إذن، وقد صدر الإذن من قبل المؤجر للمؤجر للمستأجر عفوا ببركة الشرط في البين، وقد صدر الإذن من المؤجر للمستأجر ببركة الشرط. حتى لو كان حينئذ يجب الوفاء ولازم عند شروطهم، بس لا يعدو ولا يخرج عن كونه إذنا في البين بحسب طبعه ومقتضاه الأولي. فإذا ما كان أمره كذلك الشرط حينئذ جاز له، عفوا إذا ما كان أمر المشروط ومضمون حينئذ وفحوى الشرط حينئذ ذلك جاز له الرجوع في إذنه. شأنه في ذلك شأن سائر الأذونات التي تصدر حينئذ من الآذن للمأذون له في البين. يعني غاية ما يكون أنه لا يجوز لك أنك تسحب هذه المأذونية. ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطي. أما وضعا حينئذ لا يصح الله له حينئذ أن يعزله بعد ذلك بلا أي إشكال، لا سيما إذا ما كان المأذون فيه على أساس الشرط على نحو صرف الوجود لا على نحو مطلق الوجود في البيت. وكأن طيب إذا بده صار وكيلا عنه حينئذ في التجديد إلى ما شاء الله، يمكن هذا تركب بيله مثل هلأ بالإجارات التي تقع اليوم من أنه هو وكيلا عنه في تجديد العقد حينئذ شو متى من قضت المدة في البيت تنقضي بجدد بده يجي يعزله مش قادر حينئذ شو يعزله في البيت. وإذا حينئذ مما لا يرجع لي محصل في البيت، فحينئذ فحو هذا الشرط لا يعدو حينئذ عن مضمون الشرط اللي هو الإذن، والإذن حينئذ ليس ملزم بأنه يبقى على إذنه في البين، بل له أن يرجع في إذنه، وليس الراجع في إذنه كالراجع مثلا في قيئه ومدرشوه لا هذا راجح حينئذ أذن وبعدين حينئذ صاحب الإذن، لا سيما أنه إذا هذا الإذن حينئذ قد أرشوا عمليا وذلك يجدد العقد ولو لفترة سنة حينئذ في قلبه واضح. أما أنه حينئذ خرج وفلت زمام هذا الإذن من يده لنكتة حينئذ الشرط وصار دائميا مثله مثل حينئذ العقد في البين ولزومه على هذا الأساس، هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل لنكتة حينئذ هذا النقد. يتضح لدينا هذا اللون من الحال، وهو أن هذا الإذن يكون الشرط في شرط النتيجة مثله مثل الشرط حينئذ في شرط الفعل في البين واضح. ليس ملزما بأنه يوكله واضح، ليس ملزما وضعا بس تكليفا حينئذ، إذا ما وكل حينئذ يكون مأثوما، وإذا ما وكله ما ملكه شيء يجوز له حينئذ الرجوع في وكالته سواء قبل أن ينفذ هذه الوكالة ويستعملها أو بعد تنفيذ واستعمال هذه الوكالة واضح. هذا في شرط الفعل كذلك الحال حينئذ في المقام. ليش؟ لأن الذي صدر منه وصب بقالب الشرط هو الوكالة، والوكالة من العقود الإذنية، والعقود الإذنية طبيعتها ومقتضاها حينئذ ذلك، فيجوز له حينئذ الرجوع وضعا، مسلط على الرجوع وضعا وإن كان يأثم تكليفا لمكان مخالفة الشرط مثل حينئذ شرط الفعل فيه. هذا حاصل ما يمكن أن يكون وجها لما ذكره السيد القلبيقاني والشيخ عبد الكريم الحاري والسيد الخوئي، وفي كلام يعني التعليق السيد الوجود الأطول هذه التعليقات على ما سوف نتلوها عليكم. إلا أن الصحيح بالنسبة إلى شرط النتيجة حينئذ هو اللي عليه الماتن وعليه حينئذ المشهور في البحر رغم هذا الذي ذكر حينئذ في المقام وحاصل حينئذ ذلك. أما بالنسبة للناقض هذا نحن تبرعنا بالناقض واخترعناه حينئذ في البين، هذا الناقض فيه من الأساس أنه حينئذ ما كانش يوكل طالما أنه بصير في أن الوكالة على نحو شرط النتيجة ما قالها إلى أي شيء، حتى لو لم يكن حينئذ متبصرا فإن حينئذ عدم التعلم لا يكون عذرا له فيما يحيق به حينئذ من أحكام ومن تكاليف ومن قوانين حينئذ وأثار وضعية في البين. هو في من الأساس حينئذ ما كانش يقدم على هذه الوكالة في البين، ظل هو حينئذ يوكله ولو ابتداء وعلى نحو يوكله ببركة الشرط لا سيما شرط النتيجة حينئذ في البين، خلينا ولو بنحو شرط الفعل. أما وقد وكله بنحو شرط النتيجة وهذه نقطة تحال إلى محلها في حقيقة الشروط ونقطة التمييز ما بين شرط الفعل وشرط النتيجة حينئذ في البين، حيث يكون مفاد شرط النتيجة تمليك حينئذ هذه النتيجة، يعني هذه المأذونية التي صدرت من المؤجر للمستأجر في البين صارت ملكا للمستأجر وزمام أمرها بيد المستأجر، هذا الذي نفهمه من شرط النتيجة. ليس الفرق ما بين شرط الفعل وشرط النتيجة فقط وفقط أنه بشرط الفعل بعد اشتراط ذلك في متن العقد لابد وأن يوكل، وبشرط النتيجة لا بيصبح حينئذ وكيل إفداء، هذا مش هو الفرق فقط، هذا فرق ابتدائي وفرق تصوري في البين، وإلا حقيقة حينئذ الفرق فيما بينهما أنه بشرط الفعل هو ملزم بالفعل انه يجب. اتى بالفعل به ونعمت، لم ياتي بالفعل يكون اثم في البين، اثم ويثبت له خيار تخلف الشرط بالنسبه للمشروط له على المشروط عليه عن المستاجر بلحاظ المؤجر في البين. واما بشرط النتيجه يكون ملزم باي شيء، ملزم بالنتيجه مش ملزم بالفعل، ومش ملزم بالنتيجه فقط وفقط تكليفا واضح، ليس ملزما حينئذ بالنتيجة فقط وفقط تكليفا حتى إذا ما عزله لا يجوز له ذلك تكليفا، وأما وضعا فحينئذ يثبت الانعزال في البين، لا يكون ذلك حتى حينئذ على مستوى الوضع. ليش؟ لأن المنشأ والثابت فيها إنما هو مملكية حينئذ هذه النتيجة، يعني كيف أنه هذا الإذن كان ملكا له لأنه صاحب الدار في البين، هذه الإذن الذي كان ملكا له صار ملكا حينئذ المستأجر في البين ببركة الشرط اللي هو على نهج الشرط النتيجة لا على نحو حينئذ شرط الفعل. وهذه نقطة أساسية للتفريق والتمييز ما بين شرط النتيجة وشرط الفعل في البين. وعلى هذا الأساس حينئذ لابد وأن يلتزم حينئذ بما التزم به حينئذ في مضمون العقد. ولو عزله حينئذ سوف لا ينعزل، مش أنه فقط أثم، لا، سوف لا ينعزل حينئذ وضعا في البين. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا المجال، وهذا له بحث آخر ليس مجاله حينئذ هنا في بحث الشروط، يبحث عن نكات الفرق ما بين شرط الفعل وشرط النتيجة، ومقامنا حينئذ من مقامات حينئذ نكات الفرق. نعم، ما يستدل به من بعض الأدلة، ظاهر بعض الأدلة اللي هو الشرط يكون على نهج يعني المطلوب حينئذ بذلك الشرط اللي هو في شرط النتيجة المطلوب على نحو صرف الوجود في البين، لا على مثلا بالنسبة لصحيحة عبد الملك بن عيينة شو اللي ذاك اللي استسعى حينئذ في أنه يحرر أباه كان عبد عند سيده وكان متزوجا من أمة في البين، واضح، وإجا بده يستسعاله في الشيء اسمه وشرط عليه حينئذ ذلك الشرط في البين هديك، لأنه بعد التحرير شو بترجع تيجي وبتقيمه وتحطه عبد، هذا مما لا معنى له في البين. يعني الأمثلة التي تذكر أشبه ما يكون إما بشرط أن يكون المأخوذ بالشرط على نهج صرف الوجود لا على نحو مطلق الوجود في البين، أو أنه أمر خالص قد تصرم وتحقق وانتهى وخلص، يعني بعد التحرير ترجع ترده على الرقية في البين، يعني افترض عزلته فقط وفقط شو إنه ما بقاش فيه إيش. وأما من ناحية أنه هذا تحرر وبيرجع إلى الرقية وبيرجع إلى العبودية، هذا مما لا معنى له، ليس من أثار حينئذ ذلك العزل في البين، لأنه العزل إذا نلتزم به نلتزم به مما يلي العزل لا مما سبق العزل حينئذ في البين. ليش؟ لأنه ما في إبطال للوكالة من رأس، وإنما العزل هو إبطال لما يأتي حينئذ من تصرفات الناقلة بشرط وصول حينئذ ذلك العزل له في البين، كما هو الحال بالنسبة لشأن الوكالة ابتداء، لا الوكالة التي ثبتت ووجبت ببركة حينئذ الشرط على نحو شرط الفعل ولا على نحو شرط النتيجة في البين. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة. قال الماتن: يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة، واضح، بعد ما استأجر بيجي بيقول له أنت وكيلي في تجديده، ليش لحتى كل سنة ارجع التقي أنا وياك، أنت وكيلي في تجديده إلى آخره عند انقضاء المدة. وله عزله بعد ذلك، ليش؟ لأنه الإجارة من العقود الإذنية، ويكون الميزان في عدم نفوذ تصرفات الوكيل ببلوغ خبر العزل لا بمجرد صدور العزل واقعا حتى ولو يصله نبأ العزل، وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لازم عقده. ليش لازم عقده؟ لأن الميزان، وهذا في بحث الوكالة حينئذ، في عدم نفوذ تصرفات الوكيل بلوغ حينئذ الخبر لا بمجرد العزل. ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا، وإذا ظاهر في شرط النتيجة مش شرط الفعل، أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقطاع. وفي هذه الصورة، يعني صورة اشتراط ذلك في متن العقد على نهج شرط النتيجة لا شرط الفعل في البين، ليس له عزله. طيب، سيد الخنصاري قال فيها إشكال، يعني في بهيد الصورة أنه ليس له عزله في البين فيها إشكال. سيد البرجوردي قال ولكن ليس للوكيل أيضا، ليس الوكيل أيضا إجارتها من نفسه قهرا على الموكل ورغما عن أنف الموكل في البين، إلا عند بعض مثل سيد عبد الأعلى السبزواري، إلا أن تكون وكالة تفويضية، إما وكالة أو ما في وكالة، وكالة تفويضية هذه مما لا معنى لها في البين. وكأن شروط حينئذ صحت الإجارة عم يشترطها في الوكيل، يعني من شرط صحة الإجارة حينئذ إرادة واختيار حينئذ المؤجر في البين، هذه الإرادة والاختيار عند المؤجر بده يفرضها السيد البرجوردي حتى في صورة تصرف الوكيل في البين، حتى يكون تصرفه نافذا في البين. قال ولكن ليس الوكيل أيضا إجارتها من نفسه قهرا على الموكل إذا كان كارها لها. نعم إن اشترط عليه أن يؤجرها منه وأن يكون هو وكيلا فيه كان له ذلك. السيد البرجردي. الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد القلبيجاني ليس له عزله تكليفا. السيد الخوئي هذا بحسب التكليف، وأما من جهة الوضع فلا يبعد انعزاله بعزله. هذه ذكرها قبل، لأنه كتاب الإجارة كتبه تقريبا يعني بيحث السيد الخوئي بال 1400 يعني مش 36-35 سنة لورا، واضح. واللي ذكروا فهيدي الشيء اسمه التعليق قبل، لأنه اللي موجود عنده في شرحه للي ليس ذلك، وأنه حينئذ ليس له عزله لا تكليفا ولا وضعا في البيان، مش فقط وفقط بحسب التكليف. والنقطة في ذلك مربوطة بالنسبة لحقيقة حينئذ الوكالة، اللي هي حينئذ من العقود الإذنية في البيان، وأنه ببركة شرط النتيجة، شرط الفعل اتضح ما فيش إشكال، أنه اللي حينئذ اللي عم يتم حينئذ توكيله هو أي شيء، الإذن أو تمليك حينئذ الإذن، واضح. إذا قلنا مجرد الإذن فيه يرجع عنه مثلا وضعه وإن أثم تكليفا مثل ما ذكر، وأما إذا كان لا تمليك ذلك بحيث يصبح أمر تجديد العقد يكون أمره وزمام أمره بيد المستأجر بنقطة حينئذ الوكالة، وإلى ربط الوكالة التفويضية أصلا، إما في وكالة أو ما في وكالة، أما وكالة تفويضية مما لا ترجع إلى محصل. هذا اللي بيرتبط بالمسألة السابعة من الخاتمة. المسألة الثامنة، لو استأجر لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار، حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإيجار، وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك. مضى معكم إذا بتتذكروا بالخيارات، بخيار الشرط بيذكروا إلى أن يوصلوا إلى أحد أقسام خيار الشرط اللي بيسمون البيع الخياري في البحن، ويحد يمكن مش بيقي معه سيولي في البحن. هيدي أكتر شيء بتصير مع اللي بدهم مصاري، ما فيش بإيدهم أعيان وليس بيدهم حينئذ نقد لحتى بدهم يصرفوا على عميلهم أو عندهم حاجة تيني في البين، واضح. ويكون بين أحد أمران، إما أنه يبيع عقاره وداره في البين وبيخسرها أو بيخسر الذكريات معه، أو أنه لا، أنه يحصل على هالفلوس بطريقة ما. كيف بيحصل عليها؟ بيحصل عليها بعدة وسائل. أحد الوسائل اللي هو مسألة اشتراط ذلك في العقد، يأتي ويبيعه هذه الدار التي تسوى 1000 دينار بيبيعها 1000 دينار، بيقول له بعتك هذه الدار 1000 دينار وبيشترط عليه إن أنا أرجعت الثمن، والثمن عادة كل في الذمة وليس حينئذ شخصي، وإرجاع الثمن مش إرجاع الشخص اللي أخذ، وإنما إرجاع إنه عنده غرض بشخص الثمن في البيع، وإنما الإرجاع لي بدل حينئذ ذلك الثمن اللي هو بالنسبة مثل الدينار بدل مثلي في البين وليس بدلا قيمي. إذا أني رجعت الثمن من هلأ لسنة مثلا، من هلأ لست أشهر، من هلأ لشهر حسب ما يتفق، إذا أرجعت أني الثمن بترجع لي شو؟ الدار. شو بيكون استفيد؟ بيكون حينئذ عطى فترة سنة مثلا لنفسه لحتى يصير معه نقض في البين، وأبقى إدمجه، ومن جهة تاني شو بيكون حينئذ أبقى على تلك الدار من هلأ للسنة، رد له 1000 دينار هو أولى بالبيت، بيرجع بيرد البيت في البيت. إذن بيسموه البيع الخياري الذي يشترط فيه حينئذ الخيار للبائع، برد بفسخ حينئذ البيع إذا ما رد الثمن، وباسترجاع واسترداد المبيع والمثمن إذا ما رد الثمن في البيع. اشترى، خلينا نفترض الشيخ عباس اشترى الدار مني بألف دينار واشترطت عليه حينئذ هذا الشرط، صار بإيده صار مليك الشيخ عباس، بده يبين أثار الملكية، جاء بده يأجر الدار. هلا يأجرها لدون سنة ما فيش مشكلة، نص سنة سنة إلى آخره لدون، أما إذا أجرها أزر حينئذ من السنة في البيع، هل حينئذ بصح ذلك الإيجار في المقام، أو أن بالمقدار الزائد حينئذ تبطل الإيجار أو تكون معلقة على إجازة البائع؟ ليش؟ لأن هنالك حق ثبت حينئذ للبائع في تلك العين، وهو استرجاع العين إذا ما رد الثمن في البيع، وإذا حينئذ سوف يأتي إن شاء الله، وأن حقيقة حينئذ هذا الخيار اللي هو من أحد أقسام خيار الشرط اللي هو مشروط فيه رد المبيع إذا ما استرد الثمن حينئذ في البيع، إن رد له الثمن بيفسخ البيع وبالتالي بيسترجع المبيع، هل يكون حينئذ هذا الخيار حق متعلق بالعين أو حق متعلق بالمال، يعني إما الخصوصية الشخصية للعين بس حكي عن مالية العين، أو لا الخيار هو حق متعلق حينئذ بالعقد والعقد متعلق حينئذ بالعين، على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.